انما مبالاه. يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وبيت على بحر بغداد، وماني فرش خفيفه للكر والفر، لا تبغى ثقيله الحركه، لكن من كانت ثقيله بطيئه وثابته يهمنا ثباته صلى الله عليه وسلم. اذا مع قوته سر، يقول عنه الراوي في فتح مكه: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. يعني اللي نشوفه في غش الوش في المية البارد الآن نقول له ما يعينه في ساعة، ونقول له اشرب ليش تسوي انت ما انت قاعد تشرب؟ لا والله، نقول له ما في مانع، كان مأذن سبيل للشرب وعطينا شيخ يتوضا ويدوس، فإذا احتل التدريج شيء سامح فيه عن سبيل الشرب هذا تابع له. فإذا تمضمض، نحن تمضمض للوضوء، وعمر لما جاء الرسول قال هششت فقبلت، قال رأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء، إذا لا شيء، بس هذا مختار المكلف لما عالي. إذا لو تمضمض، لو غسل وجهه، لو صب الماء على رأسه، لو بل ثيابا وضعه على عينيه وتنفس لديه فلا شيء عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها لتأكلوا فريقا من أموال الناس، تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، فأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، إن هذه الآية الكريمة وتعتبر في نظري أجمع آية تتعلق بحلية الأكل والشرب وبحرمته، والكلام عنها يتناول نوع المال أو الطعام الذي يؤكل بالحلال أو بالحرام، وكذلك موضعها من كتاب الله وعلاقتها بما قبلها وما بعدها. ثم في منطوقها هي، فنجد أولا موضعها من كتاب الله، جاءت في غضون وفي نهاية تشريع الصيام وهو ركن من أركان الإسلام. والصيام عبارة عن إمساكنا عن الطعام والشراب الحلال مدة شهر كامل في نهاره، وقبل الختام من منهج التشريع للصيام ببيان علاماته وهي الأهلة: صوموا لرؤيته وابدوا لرؤيته. تأتي هذه الآية قبل الخروج من تلك المنطقة إشعارا وإبهاما له، إذا كنتم صمتم شهرا كاملا عن الحلال الطيب المبارك ثمرة شجر غرست كسب تجارة أدرت أجر عمل أديت لكن تمسك عنه بالنهار وشهرا كاملا فإذا انتهيت بعد بيان الأدلة وخروج الشهر تمسك عن الحرام طيلة العمر وإلا الذين يقرؤون كتاب الله وجدون في آخر هذه السورة أو في أواخرها آية الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش؟ فاكتبوه لولا أنه كتاب الله لكانوا بالقائل يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل يعني كان يمكن أن تأتي بذات الموطن لأنه يتعلق بحفظ حقوق الناس في الكتابة وأن تأتي بأي موضع من مواضع أخرى لكنها تأتي هنا لتربطنا بطريقة الصيام وكل إنسان إمساكك في النهار عن الحلال كإمساكك في البعد رمضان عن الحرام والكل من باب واحد كأنه يقول لنا سبحانه أصرهم مدرسة تشفي النفوس وتقي من شحشها وتعفها عن الحرام سواء كان في الأموال أو في النساء إذا صمت شهر رمضان عن الحلال بحق وبكلمة الله وزوجك عندك في بيتك في غرفة واحدة ألا تعف عن الحرام بعد رمضان عن محارم المسلمين؟ إذا موقعها درس واحدة ثم أيضا ناحية أخرى تستدل الآية الكريمة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموال الناس ولا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل جعلت المخاطبين كأنهم شخص واحد والأموال مشتركة متعاورة بين الطرفين كأن كل إنسان مؤتمن على مال أخيه وفي النهاية وتطلع بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالكم ولا أموال الناس من أموال الناس هي الأموال ولا تغيرت الأموال هي هي والمخاطبون هم هم ولكن في الأول كأن الأسلوب القرآني والإعجاز يقول لنا أنتم إخوة جمع الصيام بينكم ووحد كلمتكم وأصبحتم بنعمة الله إخوانا والمال ما هو إلا عوايا متعاورة بينكم ومتداولة فالإسلام يؤاخي بين أبناء الطاعة تجمعكم وتؤاخيكم أما الإثم إذا وقع بينكم صرتم أناسا الطاعة تجمعنا والمعصية إيش؟ تفرقنا انظر إلى دلالة القرآن الكريم مع المعاني لكن تغيرت الألفاظ وسيأتي تقسيم الفقهاء لأكل أموالكم بينكم ولأكل أموال الناس بالباطل وقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها ولا هو تدلوا وتدلوا الواو حينما جاءت أشارت إلى أن الأكل قسمان أموالنا نحن أنفسنا وأموال الناس وطريق الأكل بالباطل خارجا بعيدا عن الحكام او عن طريق الحكام فاموالنا بيننا بالباطل اجمع ما ذكر في هذه الآية الكريمة الفقر الرازي ونقل عن الغزالي بانه قسم الاموال الى اقسام منها ما هو الجماد والنبات والحيوان، هذه الأموال المقتنعة. وقسم الحلال والحرام، قال حرمة المال أو قتل المال إما لفساد في عينه بنهي الشارع عنه أو بإضراره للجسم، وإما لطريقة وحالة في اكتسابه. وذكر من الجمادات السموم، هو جماد يعني ما في حيوية ولا نماء، وممنوع أكله بالباطل لما فيه من مضر في عينه وذاته. ومن الحيوانات كالدماء والخنزير والميتة. ومن النباتات المخدر والمسكر، ونحن نضيف الآن المكثر كالدخان، لأنه ما كان مجزا من الغزال ولا الطبع الرازي، ما ظهر إلا في القرن أوائل القرن الحادي عشر الهجري. فكل ما يضر الجسم من النبات ومن الجماد فهو محرم ممنوع. والمال غير الضار إما أن يكون اكتسابه إجباري كالميراث، وإما أن يكون اختياري كالمعاوضات والهبة. والكسب الإجباري يكون حلالا ولا يدخله الباطل إلا إذا علم الوارث عدم حلية اكتساب مورده، يعلم بأن هذا المال مبسوط ويجي هو يأكل حلال بالميراث، يعلم بأنه مسروق، يعلم بأنه ربا وهكذا، أو يكون في مال الميت من التركة حقوق للآخرين لم تسدد، أو كفارات لم تقرد، أو أمانات لم ترد، فيأتيه الباطل من تلك الجهة. والمعاوضات البيع والشراء، وتكون بشروطه على ما سنأتي إليه إن شاء الله. إذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ينبه ابن كثير على أن الآية تتناول مال الإنسان في يده، وكل إنسان في يده مال يجب أن يكون أكله إياه بالحق وليس بالباطل، بمعنى أن لا يصرفه في محرم. فإذا اشترى بماله خمرا، أو اشترى بماله دخانا، أو اشترى بماله ملاهي أدوات له، أو كل ما هو محرم شرعا، يبقى أكل ماله بالحق ولا بالباطل؟ أكله بالباطل، فهي نهي عن أكل أموالنا وإنفاق أموالنا في الباطل المحرم. يبقى شملت مالك بيدك ولا لا؟ مالك بيدك. أموالكم بينكم، لا آكل مالك بباطل ولا تأكل مالي أنا بباطل. متى يكون مالك في يدك بالباطل بالنسبة إليك وكذلك أنا بالنسبة إليك؟ نأتي إلى تقسيم الغزال كما نقله الفقه الرازي. يكون مالك باطلا علي إذا لم آخذه بوجه شرعي. والوجه الشرعي كما يقولون، أو الكسب المشروع كما يقول علماء الاقتصاد، الكسب المشروع عندهم ما كان في مقابل عوض، وكل كسب غير معاوضة فهو في النظام الاقتصادي غير مشروع. ولكن الشريعة الإسلامية تزيل وتجعل بغير المعاوضة الهبة والوصية والوقف والميراث، كل ذلك بدون معاوضة منك على ما تأخذ. ولو أهدى إليك إنسان هدية أخذتها واكتسبتها وبدون عوض منك عما أهداه، وإن كانت السنة تحث على المهاداة ومبادلة الأجر. فهذا الشرع يقول كل مال الغير بغير رضا فهو حرام إلا في أوجه محدودة. إذا أخذ منه جبرا عليه عن طريق الحاكم في نفقة الأولاد، في سداد الدين، في وفاء الحقوق، أو كان رضاه مخالفا للشرع كمهر البغي وحلوان الكاهن يدفع ماله بطيب نفسه، وكذلك عقود الربويات يتعاقده المتعاقدان على غير ما شرع الله. وإذا هنا يتبين لنا بطلان كلمة علماء الاقتصاد الذين يقولون العقد شرعة المتعاقدين، والآن بدأوا يصححوها في كتبهم شرعة المتعاقدين ما لم يكن ظلما، ونحن نقول شرعة المتعاقدين ما لم يكن مخالفا شرع الله. إذن العقد شرعة الله إلى شرعة المتعاقدين. فكل مال للغير بغير رضا ولا بغير وجه شرعي هو حرام باطل. فتشمل الآية الكريمة جميع أنواع الغش والتدليس وتصفيق الكيل وبحث الوزن وتدليس السلعة، كل ذلك يدخل في الباطل ولا في الحق؟ يدخل في الباطل. فكأنها تعدل معايير الأسواق. وكذلك أمانة مؤتمن عليها فجحد الأمانة وأكلها بالباطل ولا بالحق؟ وليعة أخفاها، مال اغتصب، مال نهب، المقامرة، الذي يقامر صاحبه ويلعبون القمار، المال الذي أخذه في هذه المقامرة بحق ولا بباطل؟ بباطل، وإن كانا متراضيين لأنه في غير مقابل. ومن هنا نعلم أن مقياس الاقتصاد في الربا يحققه علماء الاقتصاد أكثر من تحقيق علماء الكذب، لأنك إذا جئت لإنسان يقترض 1000 ريال وبعد سنة يرده 1000 كما هو، وإنسان اقترض 100 ريال وردها بعد شهر 101، هذا الواحد مقابل ماذا؟ 100 حتى كجهة، والواحد هذا حكيم. تبشرون ذلك بأي شيء؟ بالمبدأ الاقتصادي بتنمية الدخل القومي على اعتباره. ومعنى تنمية الدخل القومي هو تحوير المادة الأساسية في الإنتاج والتنمية. مثلا هذا اللباس، كم من 100 أيد عملت فيه؟ لقمة العيش التي تأكلها، القرص العيش اللي يجيك من الفراغ، كم من مئات الأيادي التي عملت فيه؟ بدأت من شق الأرض وحرثها، ثم هذا البذر بشرائه والتاجر الذي ورده، ثم شق الأرض بأي شيء؟ بيدك ولا بعصا ولا بآلة؟ هذه الآلة كم من مئات الأيدي عملت فيها بالورشة؟ وكم من الأيدي استوردتها؟ وكم من الأيدي أوصلتها إلى التاجر الذي تشتريها منه؟ اشتريت الآلة وجئت بها إلى الأرض، عامل يشغلها، يمشي بالمية والهواء ولا بوقود؟ الوقود كم من مئات الأيدي التي عملت فيه حتى أصبح صالحا للشئين لطاقة هذه الآلة؟ فإلى أن تشق الأرض كم من مئات الأيدي عاملات؟ نأتي إلى الأرض الخام، حرثناها وبدرناها وسقيناها بالماء أو بالمطر من عندنا، نبتت النبتة ورعاها العامل يحول الماء عليه. جئنا إلى الحصاد، تحتاج إلى محش منه يحشها. ما صنعته أنت ولا أخذت حصاد ولا روت حتى بصبيان بمحل أو مكينة تأتي وتغذي وتحش بعد حصه دياشة تصفية ذهابك به إلى التاجر، التاجر باعه لآخر، أنت اشتريت حبا بعد دورة كاملة تنمت الحبة التي قدرت في الأرض فجاءت بكيس من الحب. هذا الكيس راح إلى المطحن، المطحن جعله دليل، الدليل جاء به راح إلى الفرن، والفرن حفره إلى إيش إلى بكر، فحبة البر أخذت دورة في الأرض وخرجت وذهبت إلى الفرن وجاءتها إيش بورسعيد. كم من مئات الأيدي عملت فيه، كل يد تعمل بأجر وتأخذ أجرا مقابل عمل، والعمل يفتينا ثمرة جليلة. وكذلك الخطمة تؤخذ وتزرع وتجنى وتذهب إلى المصنع وتأتي إلى الخياط وتأتي إليك لتلبس، وهكذا كله تزرع وتجنى وتذهب إلى المصنع وتأتي إلى الخياط وتأتي إليك لتلبس، وهكذا كل خطوة في هذه الحركة والدورة تزيد المادة الخام تصنيع بذرة قطن إلى شعيرات من القطن إلى خيط مسدود إلى منسج ينسجها إلى أمتار نأخذها إلى ثياب عند الخياط، وكل يد تعمل تحول حبة البذرة من قطن إلى ثياب ملبسه. هذا العطاء أو هذا الأجر الذي يدفع في تحويلها حتى تصير ثيابا يلبس أو قرصا من القدس يقتل، تأخذ أجر ولا لا؟ هذا الأجر في مقابل مصلحة تعود علينا ولا لا؟ هذا الذي يأخذ يدفع 100 ريال وترد إليه 100 ومعها ريال ثالث، 100 مقابل 100. والريال هذا بماذا عاد على المجتمع بنماء في رياله الذي يأخذه في جيبه؟ في أي شيء؟ بدون مقابل. فهو ربا وفساد عند علماء الاقتصاد بأنه بدون مقابل، وفي الشرع بأنه أكل مال أخيه بغير حق. أخذت 100 أخذت 100 أخذت 100 أخذت 100 أخذت 100 أخذت 100 أخذ مال الغير بغير رضا وبغير مقابل هو حرام. فشملت الآية الكريمة جميع أنواع المحرمات في المعاملات فيما يخص الإنسان بنفسه. وقوله سبحانه ولا تأكلوا، ليس الأمر مقصورا على الأكل بالفم، بل كل إنساب وكل حوز وكل تملك داخل في ذلك، كما جاء في قوله تعالى في حق اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى، ليس خاصا بأكل المال ثمرة في شجر أو طعاما في بيت، كل هضم لحقه. بل قال الفقهاء تعطيل ثمرة اليتيم وعدم تنميتها من أكل مال اليتيم. بستان لليتيم تحت يدك وأنت وصي عليه، تركته وأهملته ولم تؤبره وضيعت عليه ثمرة عام أو عامين، تكون أكلت ماذا ولا ما أكلتوش؟ إذا سيبت الماء عليه حتى أغرقه، إذا سلطت عليه النار حتى أحرقته، تكون أكلت ماذا ولا لا؟ الغرض في ذلك إضاعة منفعته وتضييع الثمرة عليه، فكذلك أنت. وعلى هذا تكون الآية تناولت أموالنا أنفسنا في أيدينا وأموال الآخرين في أيديهم بغير حق وبغير وجه مجهول. وتتلو بها إلى الحكام. الإدلاء أصله في اللغة من التلو، والدب هو وعاء الجلد الذي تدليه الى البدر لتأخذ الماء. ومن هنا قال العلماء انما المراد بها الرشوة. والرشوة تتفق في المادة مع الحبل الذي به يتوصل الدلو الى الماء وهو الرشا. حبل الدلو يسمى ايش؟ الرشا. وهنا الدلو والإدلاء وتدلو. تدلو اي ترسل الدلو باي شيء؟ بالرشا، بالرشوة. فصار كل ما ادلى به انسان لينصر او ليتوصل الى حقه سمي ادلاء. تقول ادلى فلان بحجته، تقول فلان يدلي الى فلان بطرافته فيرد فيه. فالادلاء هو ارسال الحجة، ارسال السبب، الوصلة التي توصلك الى ما تريد. ثم خص الرشوة بما هو اكل بالباطل. وبعضهم يقول كما في اللسان والقاموس اصل الرشوة من رشا الطير او الفرخ رفع رأسه وكبر فاه لضمه، تأتي لتزقه. الضم تذهب وتجمع في حوصلتها والفرخ في رشه، فإذا جاءت الضم وأحس بها رفع رأسه وكبر فاه وجاءت وأخرجت من حوصلتها وأطعمته. رشى الفرخ إذا رفع رأسه وكبر فاه لضمه لتطعمه. وقلنا سواء كانت الرشوة من حركة هذا الفرخ الجائع لتطعمه ضمه، او كانت من الحبل الذي يرسل به الدلو، فالرشوة مرتبطة بهذا الامر وتدلو بها. يا حكام، الرشوة تعطى للحاكم او تعطى لشاهدي الزور ليدلي بشهادتهما الى الحاكم ليأكل فريقا من اموال الناس باليمين، او وتدلوا بها اي باموالكم في الخصومة بدون رشوة. وتأتي كما قال ابن كثير واقتصر عليه، تكون عندك الامان ويجحدها، ثم يأتي صاحبها ويتحاكمان فيجحدها، فيحكم الحاكم ببراءته وهي في ذمته، او يكون الحق بين الاثنين في ثمن مبيع او في وديعة او في قربة، وليس لدى صاحب الحق اثبات. وتدلو بها اي بخصومة فيها الى الحاكم، ويجحد الصاحب ويجحد المدين الدين، ويعجز الدائن صاحب الحق عن ادلاء بحجته، فيحكم الحاكم لمن؟ للمبطل، ويضيع الحق. وذكر ابن كثير ابن عباس انها جاءت في رجلين اختصما في ارض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم للمبطل. فلما حكم قال صاحب الارض والذي لا اله الا هو يا رسول الله اني لمحق في دعواتك، قال ان شئت عاودتكما، فعاود الخصوم بينهما، بل هل حجته؟ فما استطاع، فحكم لأول مرة ثانية فنزلت الآية، فرجع الذي حكم له وقال يا رسول الله الحق لك. وقيل نزلت في قضية ما ترويه أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجلان اختصما في مواريث بينهما، درست معالمها ولا بينة عندهما. حقوق قديمة والمعالم درست بالتلامها، وليس هناك بينة في يد واحد منهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع منكم. فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن استطعت له أو فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أستطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة أصفاما في عنقه، فليستكثر أو يستكثر. والأصفار هو الحديد الذي يحرك بها الحداد الفحم مع الجمر عند الكير. لما سمع ذلك الشخصان كل منهما بكى وقال: حقي لصاحبي. انظر يا اخوان، ميزة القضاء الاسلامي انه يخاطب الضمير ويوقظ ضمير المسلم ويرده الى الرقابة الحقيقية، وهي الى الله والرسول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه الوحي، جاءه بأدب، كان في نعله، كان يصلي، وجاءه جبريل وهو ساجد، قال: اصلح نعلك لأن فيه أذى. فيأتيه عن أذى في النعل، ألا يأتيه في فرق الخصومة؟ لكنه التشريع لقضاة المسلمين وللأمة بأسرها ليعلمهم بأن القاضي بشر ومسكين لا يعلم الغيب، بل لو علم القضية لا يحق له أن يقضي بمقتضى علمه، إنما عليه أن يقضي بنحو ما يسمع. وأنتم يا الخصوم اعلموا أنه إن حكم الحاكم بشيء لأحدكم فإنه لا يحل ما كان حراما ولا يحرم ما كان حلالا. فإذا قضي لواحد منكم بقضاء غير ما يعلم أنه الحق فليعلم أنه لا يحل له. وهذا رأي الجمهور، وإن كان الإمام أبي حنيفة رأي في الزوجيات نتركه في محله وليس محل درسنا. فعلى هذا قالوا: جاءت فيما يختصم فيه الخصوم عند القاضي ويخفي احدهما الحجة ويعجز الاخر عن اقامة الحجة امام القاضي، فيحكم القاضي بنحو ما يسمع، فيكون يصدق عليه، وتدلوا بها اي باموالكم الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، اي بشهادة الزور او باخفاء الحقيقة، وانتم تعلمون اين الحق. وكان القضاء كما يذكر بعض كتب القضاء كمعيد الحكام وغيره، كان القضاء في السابق من الله والبينة من السماء، كما جاء فيما يتعلق بنبي الله داود، وكما كان في امر الغنائم. كانت الغنائم من الاعداء في الجهاد في سبيل الله في الأمم الماضية، إذا غنموا غنيمة من العدو لا يقتسمونها، إنما تنزل نار وتحرقها، وتكون علامة على قبول قربان هذا العمل لله. فإذا لم تنزل النار يعلم النبي في ذلك الزمن أن هذا المال الغنيمة فيه حرام، فيه غلول، واحد من الجنود قد اختلس شيئا منه، فلا تنزل النار فتحت. فوقع في زمن نبي الله داود، غنموا وميزوا الغنيمة وانتظروا النار تنزل لتحرق، فما نزلت. فقال نبي الله داود فيكم غلول، من الذي غل من الغنيمة؟ وكل واحد أنكر. فدعا أمراء الأجناد ليأتي كل أمير وليصافحه، فصافحوه جميعا إلا واحد لصقت يده في يد داود عليه السلام وما استطاع أن يفكها. قال في جندك الغلول، إني بجندك جميعا يصافحونني. فجاء جنده وصافحوه جميعا إلا واحد لصقت يده، قال أنت الذي غلبت من الغلول، اذهب فأت بما غلبت. فذهب وجاء بما غلب وألقي في الغنيمة ونزلت النار وأحرقته. هكذا يكون في تاريخ القضاء او الغنائم والجهاد. كذلك كان في القضاء، كان نبي الله داود جاهلا سلسلة السم، فاذا اختصم اليه الناس جاء وقال للمدعي طاول السلسلة بيدك، فيمد يده، ان كان محقا نزلت السلسلة وطالت ومدها بيدك، فعلم انه محب. يا ابن الثاني امسك السلسلة، يجي السلكة تتفاصل عنه، يعرف انه مقتل. ما كانش هناك اجتهاد وما كانش هناك خسران، حتى جاء رجل واودع رجلا مالا، فجاء يطلبه فانكر. قال اذا نذهب. فعلم الرجل انه سياتي الى السلسلة، لكنه حينما عزم على اكل الامانة احتال على السلسلة. ماذا فعل؟ جاء بعرض يتوثق عليها وثقبها من اسفلها جوقها وانزل التنانير في جوف العصا واقفلها، ودخل على داود يتوكأ على العصا الذي فيها الامانة. لك عنده شنو عندك؟ لا ليش له. قال للرجل صاحب الحق دون السلسلة، فنالها ووصل اليها وامسكها. قال للرجل امسك السلسلة، فقال لصاحبه امسك عني العصا حتى انال السلسلة. لما امسك العصا اصبحت الامانة عند من؟ واصبح ما عنده شيء، فمد يده ومسك السلسلة. فحسب نبي الله داود، هذا يستحي وهذا يمكن، كل واحد منهم نال السلسلة كما ما يمكن تجد عندكم. فتبين الامر لداود فألغيت السلسلة، كلا البينة. فصار القضاء بالبينة، وجاء الاسلام ووضع صلى الله عليه وسلم قاعدة القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من انت. ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله للضوء الحكمي، وهذا من عافاه الله من القضاء فليحمد الله، وطلبة الجامع اذا كانوا يتوقعون هذا المصير فليقتلوا هذا الكتاب ويحفظوه عن ضارب. البينة فيعلة من البيان، ولا تقتصر على شاهدين ولا على سند، القرائن من البينات. وقد بين لنا القرآن الكريم في قضية نبي الله يوسف عدة قضايا، ثلاثة قضايا. أولى القضايا احتيال أبناء يعقوب على يوسف. يا ذهبنا نسترق قريش ودركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا على قميصه بدم. الدم هذا يدعون انه بينة لهم على اكل الذئب ليوسف. شوف الدم حقهم، فهذه بينة عندهم ولا لا؟ ولكن نبي الله ببصيرة من الله وبفطنة جاءهم ببينة اكثر من ذلك. اخذ الخبيث واخذ يجلس فيه، يقول الخبيث ما فيه ولا شك. سبحان الله، اديك هذا من فين جاي فيه متعلم؟ ما متى كانت مثل حليما جيدا يأكل يوسف ولا يشق القميص؟ يعني بلعوا القميص اول بعدين اكل عليا؟ يبقى هذه بينة لأبيه على كذبه ولا لا؟ فجاءوا بذلك كذب. مرة أخرى امرأة العزيز تعال شوف الشوى ما جزاء من أراد بأهلك والقضية عارفينها غلقت الأبواب وقالت هيك لك وشاهد شاهده من أهل ماذا؟ ما يحتاج إلى شهود ما يحتاج له كلامها ولا كلام إن كان قميصه قد منه من ايش؟ فصدقت ايش؟ إن كان قد كان قميصه قد من قبل فصدقت. يدري بجانبها هي حتى تطمئن. وإن كان من دبر فالقضية ثانية. لماذا؟ ما الفرق بين قبل ودبر؟ إن كان من أمام يبقى وجها لوجه ويتدافع عن نفسها حتى يفك القميص. وإن كان من دبر يبقى معطيها ايش؟ ظهر مدبر عنها وهي تنوج حتى تفك القميص. لكن بدأ بقبر ولا بقبر؟ بدأ بقبر يمسكها هي أولا. وكذلك في قصة الصوار من وجد فيه ايش؟ رحل فهو ايش؟ فبدأ بأوعيتهم من بعيد بدأ بأوعيتهم حتى يطمئن قبل وعاء أخيه. هذه براهين هذه بينات دلائل فالبينة ليست مقصورة على شاهدين او على شهود ولا على كتاب وهذا يرجع الى إنارة الله بصيرة الباطن هذا بنور الله سبحانه وتعالى صارت المسألة كما جاء في حديث ام سلمة انما انا بشر القضاء او يقولون شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لها عدة اعتبارات بعدة جهات وكل انسان له اعتبارات مختلفة مدير الدائرة مديريته ولا ادارته باعتبار كونه زوجا في البيت ولا باعتبار الجالس على كرسي في الادارة باعتبار ايش يا جماعة باعتبار وجوده في الدائرة لما جاء في البيت هو مدير الدائرة ولا اب زوج عليه جهاز الزوجية والابوة اذا خرج في السوق يبيع ويشتري هل للادارة ولا للزوجية علاقة في بيعه وشرائه؟ لا ولذا صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا له جانب البشرية تبقي عليها احكامه لما اشترى الفرس من الاعرابي ربحت حاضر واخذ الاعرابي والفرس جاي ينقذ الثمن من البيت فواحد سال الاعرابي كم بعته؟ لكذا لا انا اعطيك كذا فتعال جيب الفرس تعال فلماذا؟ لك ان يكون باعه ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يمسك وهذا الاعرابي ما يدري الاعرابي يريد قناع تشريع للعالم وقف صلى الله عليه وسلم قال يا مسلم من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ الله سبحانه يشهد له في صدق رسالته سبحان الله شهد الله به شهد الله له به لقد صدق الذين معه في آية الفتح محمد رسول الله من الذي قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى فالله يشهد له من فوق سبع سماوات والملائكة تشهد له والمسلمون يشهدون له وعند بيع الفرس يحتاج إلى من يشهد له لماذا؟ لأن هذه سنة البيع والشراء. فيأتي حذيفة: أنا أشهد لك يا رسول الله، أشهد أنك اشتريت من هذا الأعرابي. هذا أعرابي شكر وتحت شاهد، فقف عند حد، تمت البيع وأعطى الأعرابي الحق وجازر. فتعالى ابن يا حذيفة، كيف شهدت أنت ما كنتش حاضر؟ قال: يا رسول الله، أنا أصدقك على وحي السماء، فكيف لا أصدقك على شراء الفرس؟ فجعل صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ووحده يكفي عن اثنين. يهم ايش؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، لا على مقتضى الوحي. وكلنا يعلم لو جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، الحق مع فلان، وقضى له جبريل بخبر جبريل، ما من مساكين القضاة من بعد رسول الله؟ أيهم جبريل؟ ما هو جاي. فترك الأمر على ما يمكن أن يكون في وسع البشر، وهي لما فيها من توجيه لنا وحفاظا على أموال الناس. لما بكى كل منهما وقال حقي لصاحبي، قال: أو قلتما ذلك؟ أنا إذ قلتما ذلك فارجعا واقتسما وتحريا واشتهما وليبح كل منكما صاحبه.